يوم الاثنين 28 شوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرجهم. بعد أن شرحنا ووضحنا التفاصيل التي ينسبها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى مراد المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في ذكر ضوابط كون الشك شكا في التكليف حتى تجري البراءة، أو كونه شكا في المكلف به حتى يجري الاشتغال، حتى تجري إصالة الاشتغال. بعد أن وضحنا هذه التفاصيل على الجدول الذي وزعنا عليكم في اليوم الماضي، الآن ندخل في بيان اعتراضات أو إيرادات أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا التفصيل الذي نسبه إلى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما. الإيراد الأول أو قل الاعتراض أو مناقشة إيش ما تريد تعبر على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه من قبل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حول ما قاله المحقق النائيني بحسب نقد أستاذنا الشهيد في فرض ما إذا كان الشك في متعلق التكليف، وكان هذا المتعلق ليس له موضوع، إذ قسمنا متعلق التكليف إلى ما ليس له موضوع وإلى ما له موضوع. ففي فرض ما إذا ليس له موضوع من قبيل قلنا حرمة فعل الغنى مثلا، و الفعل كان فعلا مباشرا لا فعلا توليديا، هنا كان قد ذكر المحقق النائيني أن هذا يخرج عن محل الكلام لعدم حصول الشك له في وقته، وأما في الوقت المتأخر قد يحصل له الشك أنه ماذا فعل، هل فعل أو لم يفعل سابقا، ولكن هذا في الوقت هذا الشك في الوقت المتأخر تجري فيه قاعدة الفراغ. أستاذنا الشهيد يقول بأنه في الفعل الذي هو فعل سهل ساذج عادي قد لا يحصل له الشك، ولكن إذا كان ذلك الفعل الذي أمر به فعلا دقيقا ملتويا، فعند العمل قد يشك فيه. مثاله ما إذا أمر برسم دائرتين متساويتين، رسم دائرتين متساويتين، فهو رسم ولكن يشك في أنهما متساويتان دقيقا أو غير متساويتين دقيقا، فيصير مو ما يصير أن يكون الفعل المباشر وليس له متعلق المتعلق أن يشك فيه وهو متلبس بالفعل. هذا معقول مو معقول؟ مو ما معقول، قل نادر صحيح نادر، لكنه ليش تنكر نهائيا؟ إذن فهذا لابد وأن نلحقه بما يذكر في ما له موضوع، أنه متى يكون الشك فيه شكا في التكليف ومتى يكون الشك شكا في المكلف به. هذا الإيراد الأول. هذا الإيراد قل مو ذات أهمية. المهم الإيراد الثاني لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الإيراد الثاني لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذه التفاصيل التي ذكرها المرزى النائيني، إيراد على التفصيل الذي ذكره المرزى النائيني في الشبه الوجوبية والشبه التحريمية في متعلق التكليف، في الشك في متعلق التكليف الذي له موضوع. الشك في متعلق التكليف الذي له موضوع، لاحظوا الجدول، بالجدول منعكس هذا الفرع منعكس، أنه الشك في أطراف التكليف وهو يا طرف من أطراف التعليق من أطراف التكليف متعلق التكليف، وهذا المتعلق له موضع، يعني له متعلق والمتعلق. عندئذ قال المرزى النائيني بأنه إذا كانت الشبهة وجوبية تجري قاعدة الاشتغال، أصالة الاشتغال، ومثلا لذلك بمثال الشك في أن هذا المكان عرفات أو معرفات، فإذا كان عرفات يجب الوقوف فيه، إذا مو عرفات لا يجب الوقوف فيه. فهنا يقول بأنه المطلوب هو وجوب الوقوف بعرفات، وهنا ما يدري أنه هنا عرفات مو عرفات، فيكون الشك في التكليف، يكون الشك في الامتثال في المكلف به، وبالتالي تجري إصالة الاشتغال. وأما إذا كان الشبهة تحريمية مثل حرمة الإفاضة من عرفات، مو الوقوف بعرفات، الإفاضة من عرفات، فحرمة الإفاضة من عرفات هنا يقول بأنه تجري البراءة، إذا ما يدري أن هذا عرفات لو مو عرفات فتجري البراءة عن حرمة الإفاضة عن هذا المكان. وبين السر الفرق، وبين سر الفرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية بأن مطابقة فعل المكلف للعنوان المأمور به داخلة، هذه المطابقة مطابقة الفعل لما أمر به المولى، للعنوان الذي أمر به المولى، هذه المطابقة في باب الأوامر داخلة تحت دائرة أطالب المولى، إرادة المولى. المولى المولى يريد هذا التطابق، فإذا شك المكلف أن هذا التطابق حصل لما حصل يعني شك في الامتثال. فتجري صالة الاشتغال. وأما في باب النواهي فمطابقة العمل للعنوان المنهي عنه ليست داخلة تحت طلب المولى وتحت إرادة المولى. المولى ما يريد حصول هذه المطابقة. إذا حصلت المطابقة النهي يجري، الحرمة تجري، يعني إرادة الترك لو صح التعبير، إرادة المولى الزجرية، الإرادة الزجرية مشروطة بالتطابق. إذا حصل هذا التطابق بين فعل المكلف والشنو وبين العنوان الذي نهى عنه المولى، إذا حصل التطابق صار الزجر، صارت الإرادة الزجرية فعلية. وإذا ما حصل التطابق لا، إرادة الزجرية فعلية ما عنده. فهذا في باب النهي، هذا التطابق بمنزلة الشرط. إذا حصل هذا التطابق فالمولى له إرادة زجرية. بينما في باب الأمر، في باب الأوامر ليس بمنزلة الشرط، وإنما هو مطلوب، هذا التطابق، هذه المطابقة مطلوبة وداخلة تحت دائرة طلب المولى. هذا هو السبب الذي ذكره المرزا النائيني بحسب نقله أستاذنا الشهيد، الذي جعله يفرق بين باب الأوامر وباب النواهي، باب الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. ففي الشبهة الوجوبية يقول تجري إصالة الاشتغال، وفي شبهة التحريمية تجري إصالة البراءة. هذه الفكرة يناقشها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يناقشها بأنه مطابقة الفعل للعنوان، فستارة للعنوان الذي أمر به المولى، وتارة للعنوان الذي نهى عنه المولى، مطابقة الفعل للعنوان الذي أمر به المولى أو للعنوان الذي نهى عنه المولى، هذه المطابقة ملحوظة على نحو مدلول كان ناقصة، مو أصل الوجود، وإنما الوجود الذي هو بهذا النحو على نحو مدلول كان ناقصة. فهذه المطابقة التي هي على نحو مدلول كان الناقصة قال عنه النائيني بأنه في باب الشبهة الوجوبية داخلة، هذه المطابقة داخلة تحت دائرة طلب المولى، إرادة المولى. وفي باب النواهي، في باب الشبهة التحريمية غير داخلة في دائرة الطلب الزجري للمولى. ولكن يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، تارة نلحظ عالم الوجود كأنما بعد يعني نلحظ سراية الحكم من العناوين الكلية إلى الوجودات الخارجية، فنلحظ هذا التطابق، حصول التطابق مطابقة المذكورة أو عدم حصول المطابقة المذكورة بلحاظ عالم الوجود، وتارة نلحظ حصول المطابقة المذكورة أو عدم حصول المطابقة المذكورة بلحاظ عالم الكليات، عالم الماهية لو صح التعبير، وإن كان هسه من ندخل في البحث الفلسفي الدقيق من أن أستاذنا شيء أساسا يؤمن بأن الاختلاف بين أصالة الوجود وأصالة الماهية اختلاف لفظي، وواحد ما فهم مراد الثاني، ولهذا صاير واحد يسمي روحه أصالة الوجود وواحد يسمي روحه أصالة الماهية. هذا كلام أستاذنا شهيد في محله في بحث الفلسفة، ولكن هنا خب بحثنا مو بحث فلسفي، وإنما هنا نقول بأنه تارة نلحظ عالم الوجود، يعني نلحظ كأن هذا الحكم سرى من عالم الكليات إلى عالم الوجود، وتارة نلحظ عالم الكليات لو صح التعبير نسمي عالم الماهية، ولو تسامحا خلنا نسمي عالم الماهية. عندئذ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه إذا لاحظنا عالم الوجود سنجد بأنه سواء في باب الشبهات الوجوبية الأوامر أو في باب الشبهات التحريمية النواهي، في كلا البابين يكون هذا المطابقة التي هي بمعنى المدلول كانت تامة، عفوا بمعنى المدلول كان الناقصة، تابعة لمدلول كان ناقصة، وبالتالي يكون ما دخل في دائرة إرادة المولى، ما دخل في دائرة إرادة المولى هو المعنى التام، مدلول كان التام مو معنى الناقص، ويقتنص منه مدلول كان الناقص، يعني أنه هذا ليس، لا نجد هذه المطابقة شرطا، لأن إذا كان على نحو مدلول كان الناقص يصير على نحو الشرطي. فيقول بأنه إذا لاحظنا عالم الوجود نجد سواء في باب الأوامر أو في باب النواهي ما دخل تحت إرادة المولى هو كالفعل البسيط، مو مركب من الشرط وجزاء، مو على نحو القضية كانت تامة كان الناقصة، بل على نحو مدلول كان الناقصة. يقول نرى بأنه ما دخل تحت إرادة المولى سواء في باب الأوامر أو في باب النواهي هو هذا الفعل الذي في عالم الوجود له هذه الصفة، بما هو له هذه الصفة لا مشروطا بأنه إذا كان له هذه الصفة، سواء في باب الأمر مثل هسه السيد هنا مثل بمثال تابع للفروع الأخرى، بينما المثال الذي هو المرز النائين يمثل حسب نقل أستاذنا الشهيد كان عبارة عن الوقوف بعرفات والإفاضة من عرفات. احنا خل نطبق الفكرة على نفس المثال السابق، على مثال وقوف بعرفات والإفاضة من عرفات. فسواء في مثال الوقوف بعرفات أو في مثال الإفاضة من عرفات، ما هو الشيء الداخل في دائرة إرادة المولى، طلب المولى، إرادة المولى، بس إما الإرادة الإرسالية أو الإرادة الزجرية. ما هو الشيء الداخل تحت إرادة المولى بلحاظ عالم الوجود؟ نجد بلحاظ عالم الوجود الشيء البسيط، مو الشيء المركب من شاط والجزر، بل الشيء البسيط، وهو الإفاض، عفوا، الوقوف بعرفات بما هو منضم أحد، مندمج بعد اندماج المفردتين، الوقوف بعرفات، الوقوف بعرفات مو على نحو الشرطية، بل على نحو أن يكون قيدا دخيلا في تشكيلة هذا المدلول الواحد. ها، الوقوف بعرفات هو الداخل في الإرادة الإرسالية، والإفاضة من عرفات أيضا بنفس الترتيب. الإفاضة من عرفات بما هو مدلول واحد، وإن كان في عالم اللفظ مركب من لفظين ولكن مدلول واحد، الإفاضة من عرفات داخل تحت الإرادة الزجرية للمولى. فإذا لاحظنا عالم الوجود نجد بأنه هذا على نحو كانت تامة، مدلول واحد. نعم، يقتنص منه مدلول كان الناقصة، فصدق مدلول كان الناقصة تابع لصدق مدلول كان التامة، صدق مدلول كان ناقصة تابع لصدق مدلول كانت تامة. ولكن أولا وبالذات هذا ليس على نحو الشرطية، وإنما هو على نحو القيد المحفوظ في ذات المعنى الداخل في إرادة المولى. هذا إذا لاحظنا عالم الوجود. وأما إذا لاحظنا عالم الماهية، عالم الكليات، قبل ملاحظة سراية هذا الحكم من عالم الكليات إلى عالم الوجود الخارجي، نجد أنه أيضا في كلا البابين، هم في الباب الشبه الوجوبية وهم في باب الشبه التحريمية، يكون على نحو الشرطية لا على نحو مدلول واحد بسيط، بل على نحو الشرطية. يعني أنه في عالم العنوان الكلي، أو قل في عالم الماهية قبل ملاحظة، بدون ملاحظة الوجود الخارجي، ما هو العنوان الذي داخل في طلب المولى، داخل في إرادة المولى؟ مشروط دخوله في إرادة المولى، في دائرة إرادة المولى، سواء دخوله في دائرة إرادة المولى الإرسالية أو في دائرة إرادة المولى الزجرية، مشروط بهذا الشرط، بأن يكون عرفات، بأن يكون المكان عرفات. فسواء في باب العام نقول متى يتعلق إرادة المولى، تعلق إرادة المولى مشروط بأن يكون المكان عرفات، إذا مو عرفات لا يريده الوقوف. وكذلك دخول ذلك تحت الإرادة الزجرية في المثال الثاني، في مثال الإفاضة من عرفات هم أيضا مشروط بهذا الشرط، يعني أنه متى يكون داخلا هذا الفعل داخلا تحت أو داخلا في دائرة الطلب الزجري للمولى، هذا مشروط دخوله في دائرة الطلب الزجري مشروط بشرط أن يكون هذا المكان عرفات. فإذن لا فرق بالدقة، لا فرق بين شبه الوجوبية والشبه التحريمية. في كل من الشبهتين إذا لاحظنا عالم الوجود وجدنا بأنه بلي يكون ما يدخل تحت إرادة المولى يكون أمرا بسيطا مدلولا بسيطا وإن كان لفظه مركب من لفظين، ولكن الأمر بسيط والمدلول مدلول كان التامة، والصدق مدلول كان الناقصة يكون تابعا لذلك، يكون تابعا لصدق مدلول كان الناقصة. هذا إذا لاحظنا عالم الوجود. وإذا لاحظنا عالم قطعنا النظر عن عالم الوجود ولاحظنا عالم الماهية لو صح التعبير أو عالم بلي الكليات، نجد أنه في كلا البابين بعكس هذا، نجد سواء في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية يكون هذا على نحو الشرط لا على نحو جزء من ذات المدلول الواحد، داخل في ذات المدلول الواحد، لا مو داخل في ذات المدلول الواحد، وإنما هو شرط. هذا يجب مشروطا بكذا وهذا يحرم مشروطا بكذا. إذن فما يتخيله المرز النائيني من أنه هذه المطابقة، مطابقة فعل المكلف مع العنوان الذي أمر به في باب الأوامر، هذه المطابقة داخلة في إرادة المولى الطلبية، وهذه المطابقة في باب النواهي غير داخلة. هذا تخيل محض، أو هذا في الحقيقة لعله ارتكازان، هو في باب الأوامر يلحظ بلحاظ الوجود الخارجي وفي باب النواهي يلحظ بلحاظ الكليات لا بلحاظ الوجود الخارجي، لأنه في باب النواهي ليس المطلوب هو الإيجاد في الخارج فبعد ما يلحظ الوجود الخارجي، بينما في الأوامر المطلوب هو الإيجاد في الخارج فيلحظ عالم الوجود. فهو غفل عن أن هذا ناشئ من كون اللحاظ أي من النحوين، هل اللحاظ لحاظ الوجود الخارجي أو اللحاظ لحاظ الكليات، غفل عن ذلك. ففي باب الأوامر تعامل معه كأنما من باب الوجودات الخارجية، وفي عالم النواهي تعامل معه كأنه في باب الكليات بلحاظ الكليات. وهذا هو الخطأ الرئيسي في تصورات المحقق النائيني في هذا القسم من البحث، طبعا في الذي يفرق فيه بين الشبهات الوجودية الوجوبية والشبهات التحريمية. وبعد ذلك أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هو يعطي القاعدة العامة لكون الشبهة، هل هي شبهة تحريمية أو شبهة، عفوا، هل هي شك في التكليف أو الشك في المكلف به، وهذا ما سيأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.